وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الخامس من الأدلة التي استدل بها على حرمة المعاملة المشروطة بالانتفاع في المنفعة المحرمة، ما دل على حرمة بيع الخشب ممن يتخذه صليبا أو صنما. وقد ذكر الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه خبرين يدلان على ذلك، على حرمة بيع الخشب ممن يجعله صليبا أو صنما. الخبر الأول مكاتبة ابن أذينة وهي صحيحة السند، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا. فدلت هذه الرواية على حرمة بيع الخشب ممن يجعله ماذا؟ صليبا. والرواية الثانية هي رواية عمرو بن الحريث، هي أيضا معتبرة من ناحية السند كما تقدم ذلك في بحث ياك العبادة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم، قال: لا. فهذه الرواية أيضا تدل على حرمة بيع الخشب ممن يجعله ماذا؟ صنما أو صليبا. إنما الكلام في تقريب دلالة هذه الرواية، كيف يمكن تقريب دلالة هذه الروايات على المدعى في المقام، وهو بطلان المعاملة المشترطة بالانتفاع بها ماذا؟ منفعة محرمة. كان هذا الاشتراط عن طريق الاشتراط ضمن العقد، أم كان هذا الاشتراط عن طريق التواطؤ قبل العقد، أم كان بجعله ماذا؟ ركنان في العقد بالنحو الذي مر سابقا. كيف يمكن تقريب دلالة هذه الروايات على بطلان ما نحن فيه؟ ذكر الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه تقريبين. التقريب الأول أن يدعى بأن هذين الخبرين ظاهران في اشتراط البائع على المشتري أن يجعل الخشب ماذا؟ صليبا أو صنما. أن يدعى ذلك، أن هذين الخبرين ظاهران في صورة الاشتراط، فإذا كانا ظاهرين في صورة الاشتراط كانا دليلين ماذا؟ على مقامنا أيضا، لأن مقامنا المعاملة المشروطة بالانتفاع بها في المنفعة المحرمة، فتكون دلالتهما على ما نحن فيه دلالة مطابقية. اتضح لكم؟ ولكن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه أفاد بأن هذا التقريب بعيد للغاية، يعني أن يحمل هذان الخبران على صورة اشتراط البائع على المشتري أن يجعل الخشب ماذا؟ صنما أو صليبا. لماذا يكون هذا الحمل بعيدا للغاية، مع أنك في خبر جابر الذي مر علينا قد حملته أيضا على صورة اشتراط ماذا؟ تأجير البيت من أجل بيع الخمر فيه. هنالك لم تقل بأنه بعيد حمل خبر جابر على صورة الاشتراط. خبر جابر ماذا كان؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرته، لسانه ليس لسان الاشتراط، مع ذلك حمله الشيخ على ماذا؟ على صورة الاشتراط، واعتبره قدرا متيقنا أنه أجر البيت بشرط الانتفاع به في بيع الخمر. هنا أيضا لسان الرواية، سألت أبا عبد الله عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم، قال لا، أيضا لسانها كلسان خبر جابر، لا يوجد فيه ماذا؟ اشتراط، يعني ليس الظاهر في الاشتراط. فلماذا قلت بأن حملها على الاشتراط بعيد وتلك لم تقل بأن حملها على الاشتراط بعيد؟ ما الفرق بين خبر جابر وبين هذين الخبرين؟ يقول هنالك فرق. الفرق أنه في خبر جابر تأجير الدار من أجل الانتفاع بها في بيع الخمر أو غير ذلك من المحرمات، كأن يؤجر مثلا دكانه لأجل بيع أشرطة الغناء فيه مثلا، أو يؤجر داره لأجل إقامة حفلة غنائية فيها مثلا. تأجير المسلم لداره، لدكانه، لشيء آخر من أجل الانتفاع به في منفعة عرفية كالغناء مثلا، كبيع أدوات الغناء مثلا، كشرب الخمر، هذه كلها منافع عرفية، وإن كانت عند الشارع ليست بمنافع، ولكنها منافع مقصودة عند المنافع مقصودة للعرف، لا فرق في ذلك بين المسلمين وغيره. فإن المسلم بما هو مسلم لا يتورع عن تأجير داره لأجل الغناء، تأجير صالاته لأجل الغناء، والمسلمون أيضا لا يتورعون عن استئجار لأجل ذلك، وسيرتهم قائمة على ذلك. فهنالك في صورة تأجير الدار لكي يباع فيها الخمر، بيع الخمر منفعة عرفية، لا مانع أن يحمل خبر جابر على صورة الاشتراط، بخلاف الخبرين اللذين نحن بصددهما. لما؟ لأن الخبرين اللذين نحن بصددهما يتحدثان عن بيع الخشب لأجل جعله صنما أو صليبا، والصنم والصليب ليس منفعة عرفية موجودة عند المسلمين. فإذا لم يكن موجودة عرفية، منفعة عرفية موجودة عند المسلمين، لم يكن وجه لاشتراط ماذا؟ لاشتراط المسلم بيعه لهذا الخشب بجعله صنما أو صليبا. وبعبارة أخرى، في صورة تأجير الدار لأجل المنافع المحرمة، هذا لا مانع من حمله على صورة الاشتراط، لأن المنفعة المحرمة منفعة مرغوبة، منفعة عرفية مرغوبة، كمنفعة الزنا مثلا، كمنفعة الغناء، هذه منافع عرفية مرغوبة. فلا مانع أن لا يتصور في حق المسلم، يعني لا مانع أن يتصور في حق المسلم بأنه يؤجر دكانه أو داره أو ما شاكل ذلك لأجل هذه المنافع المحرمة المرغوبة. تفتهم؟ بينما عبادة الأصنام ليست منفعة عرفية مرغوبة، بحيث أن المسلم لا بد أن يبيع الخشب لأجل أن يستفاد منه في جعله صنما أو صليبا. فالمسلم بما هو مسلم لا منفعة له في ذلك، فإذا كان لا منفعة له في ذلك، يعني هذه المنفعة ليست من المنافع العرفية المرغوبة، فحمل هذين الخبرين على الاشتراط بعيد يكون. التفتتم؟ فالشيخ الأعظم يقول نعم، هذه الأخبار لا يمكن أن يستدل بها على المدعى، لأن الاستدلال بها على المدعى يتوقف على استظهار أنها قد اشترط فيها بيع الخشب لأجل جعله صنما أو صليبا، وحال أن هذا الاستظهار لا يمكن، بل هو بعيد الصدور، بل هو بعيد، لأن المسلم لا يتصور في حقه أن يبيع خشبا بشرط جعله صنما أو صليبا، باعتبار أن هذا ليس من المنافع العرفية التي يلتفت إليها المسلم بما هو مسلمون. إذا فهمنا هذا الفرق بين الموردين تندفع كثير من الإشكالات التي أثيرت على المصنف في هذه الجهة. هذه الإشكالات بدأها السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في حاشيته، قال: لا يخفى ما في هذا الفرق، فإن اشتراط عدم بيع شيء إلا الخمر أيضا بعيد عن المسلم. يقول: كما أنت تقول اشتراط بيع الخشب لأجل جعله صنما أو صليبا بعيد عن المسلم، أيضا اشتراط تأجير الدكان لأجل بيع الخمر فيه أيضا بعيد ماذا؟ عن المسلم. كذلك المحقق الأيرواني قال: ولم أفهم محصلا لهذا الفرق، والحق عدم الفرق، يعني لا يوجد فرق بين خبر جابر والخبرين. سيد الأستاذ حفظه الله تعالى يقول: لم يظهر الفرق، فإنه كما أن اشتراط جعل الخشب صنما بعيد عن المسلم، كذلك اشتراط عدم بيع شيء في الدار إلا الخمر هذا أيضا بعيد عن المسلم. نقول: لا يبقى الفرق بين الخبرين بالبيان الذي ذكرناه، فإن تأجير الدار لأجل المحرمات كالغناء مثلا والرقص وما شاكل ذلك، هذا لأنه من المنافع العرفية، فلا مانع أن يؤجر المسلم المتمرد على تعاليم دينه أن يؤجر داره باشتراط ماذا؟ تحقق هذه المنافع، فإن ذلك يعود عليه بالفائدة. بينما في مسألة البيع، بيع الخشب لأجل جعله صنما أو صليبا، ليس ذلك من المنافع العرفية حتى يتصور في حق المسلم اشتراطها، فهذا بعيد من هذه الناحية. فالصحيح ما أفاده الشيخ من وجود الفرق بين ذاك الخبر وبين هذين الخبرين، وبالتالي فالاستدلال بهذين الخبرين على ما نحن فيه غير تام. صار واضحا؟ هذا بالنسبة إلى التقريب الأول. وأما التقريب الثاني الذي يمكن أن تقرب به دلالة الخبرين، فهو الاستفادة من نكتة الفحوى ودليل الأولويات، وذلك بأن يستظهر من هذين الخبرين حرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يجعله ماذا؟ صنما أو صليبا، لا حرمة بيع الخشب مع اشتراط أن يجعل صنما أو صليبا، قلنا هذا خلاف الظاهر، فلا بد أن نستظهر شيئا آخر من الروايتين، وهو حرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يجعله صنما وإن لم يؤخذ ذلك شرطا في المعاملة. لاحظوا الخبرين: عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، ظاهر هذه الرواية فباعه ممن يتخذه صلبانا أنه يعلم بأنه يتخذه صلبانا، قال الإمام: لا. فالرواية الثانية: سألت أبا عبد الله عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم، كأنه ماذا؟ ملتفت قبل البيع إلى أنه يصنع به الصليب والصنم، قال: لا. فإذا الظاهر من هاتين الروايتين حملهما على بيع الخشب في صورة علم البائع بأن المشتري يستفيد من هذا الخشب في أي شيء؟ في جعله صنما أو صليبا. خب، بعد استظهار هذا نتمسك بالفحوى، فنقول: إذا كان في صورة علم بأن البائع يجعل بأن المشتري يجعله صنما، يكون البيع محرما في صورة الاشتراط من باب أو لا يكون. إذا كان في صورة العلم من غير اشتراط يكون البيع محرما، ففي صورة الاشتراط يكون محرما بالأولوية، فيدل الخبران على ماذا؟ على حرمة المعاملة المشروطة بالانتفاع في المحرم الذي نحن فيه الآن. تمام؟ هذا التقريب الثاني. ولكن هذا التقريب يواجه مشكلتين. المشكلة الأولى أشار إليها الشيخ الأعظم، وهي ماذا؟ وهي أن هذين الخبرين وإن استظهرنا منهما هذا الاستظهار، إلا أنهما معارضان بما يضاهيهما، بما يساويهما أو بما يضاهيهما، يعني من حيث المزايا. ومراده مما يعارضهما ويضاهيهما أيضا خبران. الخبر الأول أيضا مكاتبة لابن أذينة نفسه، كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم. كرم شنو شيخ؟ عنب، يعني حديقة العنب. أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟ ممن يعلم؟ هناك فيما نحن فيه لم يؤخذ قيد ماذا؟ ممن يعلم، وإنما استظهرناه ولكن لم يصرح به في السؤال. لذلك قلنا هاتان الروايتان تضاهي ما نحن فيه. ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال عليه السلام إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه، يعني هو باعه عنبا فليعلم بأنه سيجعله خمرا، لا بأس ببيعه. الرواية الأخرى هي رواية أبي كهمش عن الصادق عليه السلام، قال وضحه وباعه في صورة بيعه كان حلالا. نحن، قول الصادق عليه السلام، نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خبرا. فالإمام عليه السلام يقول نحن نعلم، مع ذلك ماذا نفعل ونبيع؟ نحن نبيع، يعني نحن مستمرون على ذلك. فهاتان الروايتان مضاهيتان لما نحن فيه. فإذا كانتا مضاهيتين لم تكن الروايتان اللتان نحن بصددهما ظاهرتين في الحرمة. مو إحنا استظهرنا منهما حرمة بيع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا في صورة العلم بذلك، بعد وجود هاتين الروايتين هذا الظهور لا يبقى. لذلك يجمع بينهما بحمل تلك الروايتين، يعني اللتين نحن بصددهما، بحملهما على الكراهة. وهذا سيأتي في المسألة الثالثة. الشيخ الأعظم بعد أن ذكر الطائفتين قال فالأولى حمل الأخبار المانعة. أي هي الأخبار المانعة؟ عن البيع، اللي هي مكاتبة ابن أذينة، مكاتبة ابن أذينة المتقدمة ومعتبرة ابن الحريث، عمرو بن الحريث. فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة، يعني عندنا أخبار توجب الحمل على الكراهة كما سيأتينا. فإذا لم يدل الخبران على الحرمة تنتفي دلالة الأولوية حينئذ. إنما نحن تمسكنا بدلالة الخبرين على الحرمة، إنما تمسكنا بالخبرين لإثبات حرمة المعاملة المشروطة بالانتفاع في المحرم من خلال نكتة ماذا؟ نكتة الأولوية. ونكتة الأولوية تتوقف على ماذا؟ على ظهور الخبرين في حرمة بيع الخشب ممن يجعله صليبا أو صنمان، فبالأولوية في صورة الاشتراط ماذا؟ يحرم. ولكن إذا لم تثبت دلالتهما على حرمة بيع الخشب ممن يجعله صنما أو صليبا، وإنما ثبتت الكراهة، فلا أولوية تتحقق في المقام. فهذه مشكلة تمنع من الاستدلال بهما، صار معلوما. ولكن هذه المشكلة التي أشار إليها شيخنا الأعظم الصحيح أنها ليست بمشكلتين. لماذا؟ لأنه لا يوجد تعارض أصلا بين مكاتبة ابن أذينة ومعتبرة ابن أبي الحريث، وبين ماذا؟ وبين مكاتبة ابن أذينة هنا ورواية أبي كهمش. لما؟ لأن الموضوع مختلف. الروايتان اللتان نريد الاستدلال بهما واردتان في بيع الخشب ممن يجعله صلما أو صليبا، بينما الروايتان اللتان جعلهما الشيخ معارضتين واردتان في ماذا؟ في بيع العنب ممن يجعله ماذا؟ خمرا. وفرق بين الموضوعين، إذ نحتمل بأن بيع الخشب ممن يجعله صنما له خصوصية فنقول بالحرمة فيه، بينما بيع العنب ممن يجعله خمرا ليست فيه تلك المبغوضية الموجودة في الصنم، فلا مانع من البيع. فلا يوجد تعارض بين الروايتين بين الطائفتين بحيث تجعل الطائفة الثانية قرينة على عدم استفادة الحرمة من الطائفة الأولى كما صنع الشيخ. فنبقى نحن والمكاتبة ومعتبرة أبي الحريث في دلالتهما على ماذا؟ على حرمة بيع الخشب ممن يجعله صنمان. فإذا دل على ذلك دل على حرمة ذلك بالأولوية أيضا في صورة الاشتراط، صار واضحا. فالمشكلة الأولى ليست بتامته، درست أو غير درست، ولكن هذا الدرست فيه أيضا جهة تأمل. لما؟ لأن الأولوية حينئذ لن تستفاد إلا في المعاملة التي تباع فيها بعض الآلات أو بعض المواد من أجل ماذا؟ من أجل الانتفاع بها، لا في مطلق المحرم، في خصوص ماذا؟ في خصوص ما يرتبط بهياكل العبادة، حينئذ الأولوية تتحقق. وأما مطلق المعاملة المشروطة بالانتفاع بالمحرم لا تتحقق فيها أولوية لاحتمال الخصوصية في هياكل العبادة، صار معلوما. فهذه المشكلة بحسب الظاهر تبقى على ما هي عليه، ولكن من الناحية التي ذكرناها. وأما المشكلة الثانية فقد أفادها المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه في حاشية المكاسب. شنو قال؟ يقول: قد عرفت منع الفحوى إلا إذا علم بوقوع الحرام في صورة الاشتراط بوفاء المشتري بشرطه، فإذا علم دخل في منطوق الأخبار لا في فحواها ومفهومها، لا في مفهومها وفحواها. ماذا يريد أن يقول محقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه؟ يقول: الآن نحن عندنا ماذا؟ مكاتبة ابن أذينة، وعندنا رواية ابن الحريث، تمام؟ هاتان الروايتان استظهرنا منهما أي شيء؟ حرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه ماذا؟ أنه يجعله صنما أو صليبا. بعد ذلك نطبق دلالة الأولوية نقول إذا كان من يعلم أن الخشب سيجعل صنما يحرم عليه بيعه، فمن يشترط يحرم عليه بيعه بصورة أولى. يقول المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه: لا توجد أولوية. لماذا لا توجد؟ لأن مجرد الاشتراط لا يوجب العلم بأنه سيجعله ماذا؟ صنما أو صليبا. في صورة العلم أعلم بأن هذا سيجعله صنما أو صليبا، أعلم. أما في صورة الاشتراط لا أعلم بذلك، لأن المشتري ليس من اللازم أن يفي بشرطه. فإذا كان ليس من اللازم أن يفي بشرطه، كيف تكون أولوية في المقام؟ تفتم؟ ولو كنت أعلم بأن المشتري لن يفي، ولو كنت أعلم بأن المشتري ماذا سيفي بشرطه، يعني سيجعله صنما أو صليبا، دخل في ماذا؟ في المنطوق لا في المفهوم. فلا نحتاج للاستدلال بالفحوى حينئذ، بل تكون نفس الروايتان دالتين عليه بالمطابقة. التفتم؟ وهو كلام دقيق للمحقق الأيرواني. فهو يقول إذن دلالة الفحوى ممنوعة، لأنك تنتقل من صورة العلم إلى صورة أخرى يتحقق فيها العلم وزيادة، هنا تكون دلالة الفحوى متحققة. وأما في صورة الاشتراط ليس من اللازم أن يكون هنالك علم، فإذا لم يكن هنالك علم لاحتمال أن المشتري لا يفي بشرطه، كيف تكون هنالك أولوية؟ وإن قلت بأن البائع يعلم بأن المشتري سيفي بشرطه، فلا نحتاج إلى دلالة الفحوى حينئذ، لأن الروايتين ستدلان عليه بالمنطوق لا بالفحوى. صار معلوما. وعلى ذلك فالدليل الخامس أيضا ليس تاما. تحصل لدينا إلى هنا بأن الدليل الخامس من الأدلة التي استدل بها على بطلان المعاملة المشروطة بالحرام أيضا ليس بتام. فإلى هنا هل بقي عندنا شيء من الأدلة يمكن الاستدلال به؟ يعني هل صح لدينا شيء من الأدلة الخمسة التي ذكرها الشيخ، أو لم يصح شيء؟ الإجماع لم يصح، حرمة أكل المال بالباطل أيضا لم يصح، خبر جابر لم يصح، ما دل على حرمة البيع الخشب ممن يجعله صنما أو صليبا أيضا لم يصح، حرمة الإعانة على الإثم شلون؟ هذا الخامس صح أو لم يصح؟ ليش؟ دليل حرمة الإعانة على الإثم صح أو لم يصح؟ ليش؟ شنو المشكلة فيه؟ كيف؟ ما دفعنا هذه المشكلة؟ كيف مات؟ كيف مات؟ ما تطبيق الكبرى على الصغرى؟ قلنا بأنه هو مقتضى الفهم العرفي.
نفس عنوان الإعانة ينطبق عليه.
ينطبق. قلنا أنه ينطبق. خوب، هنالك بقي دليل سادس لم يعرضه الشيخ. إن شاء الله نتعرض له لنرى بأنه تام أو ليس بتام. وتعلم زبدة المخاض في هذه المسألة بعون الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.